بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل
الصالح
وأن يجعلنا
وعليه أن يتوضأ من جديد، لأنه وجد الموجب. قد عرفنا أن من شروط الصلاة رفع الحدث، من شروط الصلاة رفع الحدث، وذلك بالطهارة. وقد وجد الحدث فتلزم الطهارة، فإذا خرج أي خارج من السبيل وجد الحدث فلا بد من الطهارة. والخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني وهذا يراد به الدم، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، من قال إنه ينقض الوضوء ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء. ولكن كل إنسان يأتي به على سبيل الاحتياط فيما إذا حصل شيء منه ذلك، فإن هذا يكون فيه الاحتياط وفيه الاطمئنان وارتياح النفس واطمئنانها. وكما قلت فيه خلاف من يعتبر منهم من يعتبره ناقضا ومن يعتبره منهم من يعتبره غير ناقض. والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل، وزوال العقل بأي مزيل، سواء كان بجنون لأن يكون يعني يصاب يصرع إنسان يكون سليم ثم يصيب إصرع فيحصل له جنون في وقت من الأوقات ثم يفيق بجنونه، فإنه ينتقض وضوءه إذا حصل له الصرع. لا بد أن يتوضأ لأن عقله فقد، فيعني يخرج من السبيل شيء وهو لا يشعر، أو كان بسطر أو بإغماء مغمى عليه أو نائم. فزوال العقل بهذه الأمور كلها يحصل به انتقاض الطهارة. فمن كان متوضئا ثم حصل له جنون وأفاق منه، أو أغمي عليه وأفاق من إغمائه، أو سكر وفاق من سكره، أو نام واستيقظ من نومه، فإنه يكون الطهارة تكون الطهارة التي قبل ذلك قد بطلت، لأن هذه الأمور كلها مظنة خروج الناقض. ولهذا جاء في الحديث العين وكاء السفر، فإذا نامت العينان استبرق الوكاء، الإنسان لا يشعر إذا نام يخرج منه شيء فينتقض وضوءه. فالنوم هو مظنة الحدث وليس هو الحدث، وإنما هو مظنة. ولهذا إذا كان النوم يعني بأن يكون خفقان والإنسان جالس أو واقف، فإنه لا يؤثر ذلك على وضوءه، لأن ما حصل يعني شيء أو مدة أو وقت يمكن يخرج معه شيء. كل إنسان يعني جالس متمكن ثم يعني ينعس فيخفق قراءته ثم ينتبه، هذا لا ينتقض الوضوء بذلك. يعني الصحابة رضي الله عنهم مرة كانوا ينتظرون الصلاة فيعني تخفق رؤوسهم وهم جالسون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، فدل على أن النقض في النوم إنما يكون للمضطجع أو الإنسان الذي كان جالس ولكن يعني حصل منه يعني نوم عميق، بحيث أنه يعني مثلا يغط أو أنه يعني حصل له حلم أو رؤية أو ما إلى ذلك. كل هذا يدل على حتى لو كان جالسا، ولو كان جالسا، ولكن الذي يعفى عنه هو الخفقان الذي يكون كل إنسان واقف أو جالس ثم يصيبه نعاس فيخفق رأسه ويتنبه. أما إنسان متمكن فيمكن أن ينام الساعات وهو متمكن، يعني جالس على كرسي ومسند رأسه على شيء أو على عمود يمكن يجلس ساعات وهو بهذه الطريقة وإن لم يضطجع. فزوال العقل بهذه الأمور كلها يكون فيه نقض الوضوء.
ومس المرأة بشهوة،
ومس المرأة بشهوة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، كونه يمسها بشهوة منهم من قال إنه إذا مسها بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، ومنهم من قال إنه لا ينتقض إلا إذا حصل منه شيء بسبب هذه بهذا اللمس، يعني حصل منه مذي، خرج من 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 ذكره مذي بسبب هذا اللمس، فإن الطهارة انتقضت بذلك الخارج من السبيلين، من أحد السبيلين. وأما مجرد لمس المرأة فقط فإنه لا يحصل به نقض الوضوء، وهذا هو الأظهر، أن الإنسان يعني لمس مجرد لمس المرأة لا يحصل به نقض الوضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل نساءه وصلى ولم يتوضأ، فمثل هذه الأمور إذا حصلت من الإنسان ومن حصل منه خروج مذي فإن طهارته صحيحة ولا تنتقض لمجرد لمس المرأة، سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا وجد مذي خرج من الذكر أو خرج من المرأة بسبب ذلك فإن الوضوء ينتقض بهذا الخارج وليس بمجرد اللمس، لا لمس المرأة للرجل ولا لمس الرجل للمرأة، كل ذلك لا، الصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء.
ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا،
ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، سواء كان ذكره أو دبره، كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء، كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء، وفي هذا خلاف بين العلم، ولكن الصحيح أنه ينتقض، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشرى بن صفوان أن من أفضى بيده إلى ذكره من مس ذكره فإن عليه أن يتوضأ. وقد جاء حديث آخر عن طلق بن علي وفيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال هل هو إلا بضعة منك، وهذا يفيد أنه لا ينقض الوضوء، يعني قال هل هو إلا بضعة منك، يعني كما لو لمس رجلك أو رأسك، لمسك لذكرك كلمسك لرجلك، أي جزء من أجزاء بدنك إذا لمسته لا يحصل به انتقاض الوضوء، ولكن صحيح هو أنه يحصل النقض، لأن حديث صفوان طلق بن علي كان متقدما، وأيضا هو ممن روى الحديث بنقض الوضوء، لأنه جاء عن بصر بن صفوان وعن غيرها، وجاء أيضا عن طلق بن علي، يعني ما يتعلق بنقض الوضوء، فهو إما أن يكون ذلك متقدم ويكون منسوخ، يعني يكون ذلك متقدم أو يكون منسوخ أو يكون شاذ، ويكون غيره أرجح منه الذي هو قضية النقض بمس الذكر، وهذا فيما إذا كان مباشرة، أما إذا كان بواسطة يعني يكون من وراء الثوب فإن ذلك لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا لمسه مباشرة.
وأكل لحم الجزور،
وأكل لحم الجزور وهي الإبل، فإن الإنسان إذا أكل شيئا من لحمها فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه يحصل به نقض الوضوء، لأن السنة ثبتت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم، فدل على أن أكل لحم الإبل أنه يحصل به النقض، وأن الإنسان عليه أن يتوضأ لثبوت السنة لذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وتغسيل الميت،
وتغسيل الميت، وذلك لما لأنه مظنة أن لأنه قد تلمس يده عورة الميت عند تغسيله، ومعلوم أن لمس الفرج أو القبل أو الدبر سواء منه أو من غيره، فلمس نفسه أو لمس غيره فإنه يحصل به انتقاض الوضوء، يحصل به انتقاض الوضوء. وكذلك أيضا ما قد يحصل من الكسل ومن الفتور بسبب الغسل أو تغسيل الميت فإنه يعني يتوضأ لذلك، ولكن لا شك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي، ولكنه ليس بلازم إلا إذا كان حصل منه لمس لفرج الميت فإنه تنتقض بذلك طهارته من أجل لمس الفرج الذي دل على أن لمسه يكون ناقضا.
والردة عن الإسلام،
والردة عن الإسلام، وذلك بأن يتوضأ ثم يرتد والعياذ بالله ثم يرجع إلى الإسلام بعد قليل، فهل طهارته تلك التي ما حصل لها نقض وإنما حصل ردة ثم عود إلى الإسلام وهو لا يزال على وضوئه يعني ما حصل ناقض من النواقض، وإنما رجع الإنسان بعد قليل ولم يحصل منه نقض للوضوء من النواقض المعروفة التي يحصل بها نقض الوضوء. فمن أهل العلم قال إنه يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن وضوءه بطل بردته، ولو عاد إلى الإسلام وهو على وضوءه فإن عليه أن يعيد الوضوء. ومن العلماء من قال إنه لا يعيده لأن ما دام باق على طهارته فالعمل لا يكون حبطا، عمله لا يحبط وهو لا يزال على طهارته، لأن حبوط العمل من المرتد فيما إذا مات على ردته، فيما إذا مات على ردته يحبط عمله. وأما إذا كان عاد إلى الإسلام فإنه لا يحبط عمله لأن حبوط العمل مقيد بالموت على الردة. ولهذا اعتبر بعض الصحابة الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام أنهم باقون على الصحبة واعتبروا صحابة، ولم يقولوا بأن صحبتهم بطلت بالردة. نعم بعض العلم قال ذلك، بعض العلم قال ذلك بأن من ارتد بطلت صحبته، كما يقولونه في غيرها من الأمور، كما في الحديث الذي معنا هنا أنه يعني أنه إذا ارتد عن الإسلام فإنه إن هذا يعتبر من نواقض الوضوء. لكن القول الصحيح أنه ليس بناقض، ولكن يعني كل إنسان يعني يتوضأ أو يؤمر بالوضوء احتياطا فإن هذا هو الأولى. ولهذا قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت ردة في الأصح، ولو تخلت ردة في الأصح، قل هو تخلت ردة في الأصح يعني كان في الأصح، يعني الأصح من أقوال العلم لأنه يعتبر صحابي، لأن العلماء اعتبروا صحابي وعدوا أحاديثهم من حديث الصحابة، يعني عدوا أحاديثهم من حديث الصحابة وأخذوا بأحاديثهم التي حدثوا بها، لأن حبوط العمل إنما يكون بالموت على الردة، فإنه ما يرفض من دينه فيموت وهو كافر.
الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر.
هذا عود على شروط الصلاة، لأنه بدأ بشروط الصلاة ولما جاء عند رفع الحدث ذكر نواقض، ذكر شروطه. رفع الحدث الذي هو الطهارة، رفع الحدث الذي هو بالطهارة، فذكر شروط الطهارة وذكر فروض الطهارة وواجب الطهارة ونواقض الطهارة، ثم عاد إلى تكملة شروط الصلاة. عاد إلى تكملة شروط الصلاة. الشرط الخامس، الشرط الخامس إزالة النجاسة، وهي من ثلاثة أشياء: من البدن والثوب والبقعة. فالإنسان عندما يصلي يكون ثيابه طاهرة ليس فيها نجاسة، وبدنه ليس عليه نجاسة، والبقعة التي يصلي عليها طاهرة ليست متنجسة، ليس فيها نجاسة. فمن شروط الصلاة أن الإنسان يصلي وبدنه ليس عليه نجاسة، وثوبه ليس عليه نجاسة، والبقعة التي يصلي عليها ليس فيها نجاسة. لكن إذا كانت البقعة فيها نجاسة ولكنها غطيت بفراش فإنه يصلي عليه، لأن النجاسة غير مباشرة في الإنسان، ولا يصلي الإنسان على نجاسة، يصلي على الإنسان طاهر ولو كان تحته شيء نجس، سواء كانت الأرض متنجسة أو كان تحته ممر قادرات ممر يعني مجاري يعني قذرة، فإن ذلك لا يأثر على الصلاة ولو كانت تحته، لأنه غير مباشر للنجاسة. فإذا صلى على مكان يعني أرض متنجسة أو تحتها مجرى نجس فإن ذلك لا يؤثر، إذا كان وضع فراشا على المكان المتنجس أو صلى على الأرض التي تحتها مجرى يعني يجري فيه نجاسة فإنه غير مباشر النجاسة فصلاته تصح في هذه الحالة. وكذلك لو صلى على بساط متنجس طرفه وصلى على جزء منها طاهر فإن ذلك لا يؤثر لأنه ما صلى على النجاسة، لأنه ليس من ذلك أنه إذا كان بساط طرفه متنجس أنه ما يصلي على كله، بل إذا كان مكان النجاسة معروف يتجنب ويصلى على المكان الطاهر الذي هو طرفه أو الجهة التي ليس فيها نجاسة، وكذلك الثياب والبدن. لكن لو أن إنسانا صلى وعليه نجاسة، أو صلى في مكان متنجس، أو ثوب فيه نجاسة، أو بدن عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، فإن صلاة صحيحة ليست كالوضوء، لأن ذات النجاسة ليست كالوضوء، لأن الوضوء لو صلى وهو غير متوضأ صلاة غير صحيحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما النجاسة إذا كانت على جسد الإنسان ولم يعلم بها بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. وكذلك لو كان يعلم بالنجاسة في ثوبه ولكنه نسيها وصلى ولم يتذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة. لكن إذا علم عند دخوله في الصلاة بأن ثوبه نجس وصلى صلاة غير صحيحة، يكون دخل في الصلاة وهو يعلم أن ثوبه متنجس أو بدنه عليه نجاسة أو البقعة عليه نجاسة، فإن صلاة لا تصح. وأما إذا كان يعلم بأن هو الصلاة أو علم في أثناء الصلاة ولكنه تجنب النجاسة إذا كان يمكن تجنبها بأن يعني أزال ما يمكن إزالته بأن يكون مثلا غطرته فيها نجاسة يزيلها ويواصل الصلاة، لكن إذا كان ما تأتى ذلك إلا بالتعري فإنه يقطع الصلاة إذا ذكر النجاسة في أثناء الصلاة يقطعها. أما إذا كان يمكن إزالتها ويبقى عليه ما يكمل في صلاته وعورته مستورة فإنه يكمل الصلاة. ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفين عليه قدر والصحابة صلوا وعليهم نعالهم تبعا له، فلما سلم ففي أثناء الصلاة جاءه جبريل وأخبره بأن فين عليه قدرا فخلعهما وواصل الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم فاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولما فرق قالوا لماذا خلعته؟ قال رأيناك خلعته فخلعنا، فقال إنه أتاني جبريل وأخبرني أن فين عليه قدرا فخلعتهما. فدل هذا على أن الإنسان لو صلى وهو في ثوب فيه نجاسة فإن صلاة صحيحة، لأن رسول ما عاد الصلاة لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما تقدم عرف بأن ما كان قبل الذكر أنه لا يؤثر، أنه لا يؤثر، لأنه لو كان يؤثر لعن الصلاة. فكانه واصل الصلاة مع أن جزء منها كان فيها يعني شيء من القدر، فدل هذا على أنه لو صلى وفرغ من صلاته وعلم بأن في ثوبه نجس أنه صلاة صحيحة، لهذا الحديث الذي فيه بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم، والذي تقدم كان القدر موجود. فدل هذا على أن النجاسة تختلف عن نقض الوضوء، وأن الإنسان لو صلى وهو محدث وتذكر بعد الصلاة بأنه محدث وأنه صلى على غير طهارة يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ولو صلى وعليه ثوبه نجاسة فلم يعلم بها الصلاة فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. وبهذا يتبين أن هناك فرق بين النجاسة التي تكون في البدن أو الثوب أو على البقعة التي صلى فيها، وبين عدم الوضوء وكون الإنسان على غير طهارة، هذا يعفى عنه وهذا لا يعفى عنه. هذا دل جليلا على أنه لا يجوز ولا تصح الصلاة بدونه، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، وهذا دل جليلا على أنه يصح، لأن صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته لما أخبره جبريل الذي كان عليه خلعهما وواصل ولم يستأنف في الصلاة، فلو كان ذلك لازما لاستأنف الصلاة من أولها. نعم.
الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانه يقدر، لابد من ستر العورة، ولابد من يكون الإنسان ساتر العورة في صلاته. ومعلوم أن الإنسان عندما يصلي يكون على أحسن هيئة وعلى أكمل هيئة، يعني ستر عورة ولا ستر العورة، يعني يأتي بأحسن الهيئات التي يكون عليها. ولا ينبغي للإنسان يتساهل في هذا الأمر ويتهاون مثل ما يفعل بعض الناس، إذا كان عنده ضيوف أو ناس يلبس لباس يعني نظيف، ولكنه يأتي للمسجد وعليه ثياب النوم أو عليه الألبسة الخاصة بالنوم، فهذا وإن كان الصلاة تصح لأن العورة مستورة، ولكن هذا فيه عدم أخذ الزينة في الصلاة، وكون الإنسان يذهب إلى المساجد يصلي وهو بحالة لا يرضى أن يستقبل الناس فيها ولا تسمح نفسه أن يستقبل الناس وهو على هذه الهيئة، فإذا عليه إذا خرج للصلاة أن يكون على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة، لا يكون على هيئة لا يرضاها لنفسه إذا كان عنده أناس يريد أن يقابلهم على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة. الإنسان عندما يصلي وعندما يذهب إلى الصلاة يكون على حالة حسنة، ما هو بس يعني يستر العورة، ولكن هذا الكلام فيما تصح به الصلاة، وأن الإنسان يعني إذا صلى وقد ستر عورته فهو صحيح، إذا صلى وقد ستر عورته فهو صحيح، ولكن الكمال والهيئة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان يكون على أحسن الهيئات وعلى أكمل الهيئات وهو يناجي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حد عورة الرجل وأنها من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، هذا هو العورة التي على الإنسان يسترها في الصلاة وغير الصلاة، وكما هو معلوم الإنسان لا يكون على هذا الهيئة يعني حتى عند الناس، فهو يعني يكون على هيئة حسنة، فالإنسان في الصلاة وغير الصلاة يكون على هيئة حسنة، لكن لو صلى وهو على هذا الهيئة صلاة صحيحة، إلا أن فيه يعني خلافا فيما يتعلق بستر العاتق، لأنه ثبت عن رسول الله قال لا يصلي أحدكم ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء، فالإنسان عليه أن يصلي بهذه الهيئة التي هي كونه يعني من السرة إلى الركبة، وأيضا العاتق يعني يكون قد ستره، وهذا فيه خلاف فيما يتعلق بالعاتق، ولكن من السرة إلى الركبة هذا هو الذي يعني الذي لا بد منه عند الجميع. ومعلوم كما أشرت أن الهيئة الحسنة والتمام والكمال أن يكون الإنسان على أحسن الهيئات، قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والمرأة مثل الرجل، الأمة مثل الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا على قول بعض أهل العلم. والقول الثاني أنها كالحرة، وأن عليها أن تستر جسمها كما تستر الحرة جسمها، وأنها تحتجب كما تحتجب الحرة، لأن الفتنة هي في الحرة وفي الأمة، وأسباب الفتن المطلوب هو التخلص منها والقضاء عليها، ففي الصلاة الحرة تستر كل شيء من جسدها إلا وجهها، والأمة كي تكون مثلها، وفي الاحتجاب أيضا تحتجب، وإن كانت الأمة تخالف الحرة في أنها ينظر إليها وأنها سلعة وأنها تباع وأن المشتري ينظر إليها هذا شيء آخر، لكن من ناحية الصلاة ومن ناحية الابتعاد عن الفتن هذا أمر مطلوب في الأحرار في الحرائر والإيمان، في الحرائر والإيمان.
الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ثم ذكر بعد ذلك الشرط السابع وهو دخول الوقت، وهو أن الإنسان يصلي صلاة في وقتها، فلو صلىها قبل دخول وقتها فالصلاة غير صحيحة، يعني لها وقت محدد، فلو صلى الظهر قبل زوال الشمس صلاة باطلة لأنها ما جاءت في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، لو قدمها عن وقتها فإنها لا تصح عليه أن يعيدها في الوقت، ولو أخرها عن وقتها فإنه يأثم، لو أخرها عن وقتها فإنه يأثم. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، أن هل يتعمد تركها حتى خرج وقتها هل ينفعه أن يأتي بها أو لا يأتي بها، في خلاف، ولكن على الإنسان أن يأتي بها، وأما إذا كان خرج صلى بعد وقتها لنوم أو نسيان فهو معلوم يقول الإنسان من نسيها من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن ليس كل نوم يكون فيه الإنسان معذورا، فالإنسان يكون دائما وأبدا يعني ينام ويرخي لنفسه العنان وينام كيف يشاء ويستيقظ كيف يشاء، لا يقال أنه معذور بسبب النوم. عليه أن يأخذ بالاحتياطات، أن يوصي أحد يوقظه أو يجعل ساعة دقاقة يعني تدق ويقوم. المهم أنه يعمل على أن يأتي الصلاة في وقتها، ولا يكون النوم عذرا دائما وأبدا، لأن هذا تفريط، تفريط من الإنسان. وأما كل إنسان يحصل له في بعض الأحيان أنه يعني يغلب عليه النوم هذا شيء آخر، لكن كونه دائما وأبدا هذه عادته وهذه طريقته يعني ينام كذا يشاء ويستيقظ كذا يشاء وتخرج يخرج وقت الصلاة، هذا آثم. والواجب عليه أن يحتاط وأن يجعل من يوقظه أو يوصي من يوقظه أو يجعل المنبه ساعة المنبه التي تنبه فيستيقظ بذلك. فإذا الصلاة لابد أن تكون في وقتها، فلو صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته باطلة. ثم ذكر الدليل على ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلوات الخمس نزل عليه جبريل وصلى فيه يوم وليلة الصلاة الخمس في أول وقت، يعني جاءه في اليوم الأول وصلى الظهر بعد زوال الشمس، ثم صلى العصر بعد ما صلى ظل الشيء مثله، وصلى المغرب بعد غروب الشمس، وصلى العشاء بعد مغيب الشفق، وصلى الفجر بعد طلوع الشمس. وفي اليوم الثاني صلى الظهر في آخر وقتها عند دخول وقت العصر، قبل دخول وقت العصر، لأن دخول وقت العصر وقت الظهر متصل بالعصر، ما في فاصل، ما في مسافة أو منطقة أو يعني لا تعتبر لا من هذا ولا من هذا، بل إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، إذا كان ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، وقبل ذلك وقت الظهر. فالصلاة في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني في اليوم الأول واليوم الثاني المسافة اللي بينها هذا هو وقت كل صلاة، أو هذا هو الوقت الذي تصلى فيه كل صلاة. ولكن المستحب أن الإنسان يصلي الصلاة في أول وقتها، لأن ذلك مبادرة إلى الطاعات وعدم تعريضها للنسيان أو أنه يخرج وقتها وأن يكون في ذلك تساهل، فالمبادرة في أول وقت مطلوبة. إلا في العشاء فقد جاء ما يدل على تأخيرها، لكن الإمام يراعي حال الناس، والناس يفتحون في نهارهم وهم بحاجة إلى النوم فيصلي بهم الصلاة في أول وقتها حتى يصلي الناس وينامون، حتى يصلي الناس وينامون، فالصلاة يؤتى بها في أول وقتها. ودخل الوقت لما إيش
وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
موقوتا يعني مفروضا في الأوقات، يعني أنها تصلى في أوقاتها، مفروضة في أوقاتها، ليست مفروضة في كل وقت، وإنما في أوقات معينة محددة لا تتقدم عليها ولا تتأخر.
ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس،
ودليل الأوقات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني هذه إشارة إلى بعض الصلوات اللي هو دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر لصلاة الفجر. لكن الدليل الواضح في الأوقات هو هذا الحديث الذي في حديث جبريل، وكونه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين.
الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
ثم ذكر الشرط الثامن وهو استقبال القبلة، الإنسان يستقبل القبلة في صلاته، والمساجد تبنى متجهة إلى القبلة، والإنسان في حضر وفي سفر يصلي إلى القبلة. وإذا كان في بلد فعليه أن يسأل أهل البلد عن القبلة، وإذا كان في برية في فلات وليس عنده أحد يعرف جهة القبلة فإنه يجتهد في معرفة القبلة، وذلك بالنظر في النجوم إذا كان في الليل، والمطالع والمغايب، فيستدل بذلك على جهة القبلة فيجتهد. ولو تبين أنه صلى إلى غير قبلة فهو صحيح، لو تبين أنه اجتهد وبعد ذلك تبين أنه صلى إلى غير قبلة فإن صلاته صحيح. ولكنه في البلد لو صلى دون أن يسأل وتبين بأن صلاته إلى غير قبلة فإنه يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن البلد التي يكون فيها من يخبره ليس الإنسان يجتهد، وإنما يجتهد حيث لا يوجد من يخبره، حيث لا يوجد من يخبره. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفرائض والنوافل، إلا أنه يستثنى من ذلك في حال السفر، كل إنسان يتنفل على راحلته يصلي أينما اتجهت، يصلي يستقبل القبلة أولا ويدخل الصلاة إلى جهة القبلة ثم يذهب إلى حيث اتجهت به راحلته، حيث اتجهت به راحلته يتنفل هذا في النافلة. وأما إذا كان يصلي على الأرض فإن عليه أن يستقبل القبلة. وكذلك الإنسان المضطر كالموثق يعني في مكان وهو غير القبلة يصلي على حسب حاله فرضا ونفلا، يصلي على حسب حاله، مثل الموثق في عمود إلى غير جهة القبلة فإنه يصلي على حسب حاله، تقول الله ما استطعت، سواء في ذلك الفرض أو النفل.
استدل بالآية قد نرى تقلب وجهك في السماء،
ثم ذكر الذي قد نرى تقلب وجهك في السماء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات الخمس كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وذلك في 3 سنوات في مكة، لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة ب3 سنوات، وكان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وبعد هجرة إلى المدينة صلى 16 شهرا، وكان يتحرى ويأمل أن يحول إلى جهة القبلة، فنزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، فاتجه إلى القبلة، وبذلك نسخت القبلة السابقة، وصار المتعين الصلاة إلى القبلة التي هي الكعبة المشرفة قبلة المسلمين. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ولكنه كما ذكرت يعني يستثنى من ذلك المسافر الذي يتنفل على راحلته، وكذلك الإنسان الموثق فإنه يصلي الفرض والنفل على حسب حاله، لأنه لا يستطيع استقبال القبلة. والله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم.
نعم. الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
الدليل الشرط التاسع النية، من شروط الصلاة النية، الإنسان يعني ينوي الصلاة، ينوي صلاة معينة محددة، بأن يكون مثلا الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، كل صلاة يدخلها وهو ينويها، أو نافلة يعني ينوي أنها نافلة، يعني يصلي صلاة هو متنفل فيها، فلا بد من النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ليس الإنسان عندما يأتي يقول نويت أن يصلي الظهر، الشرط التاسع النية، والنية محلها القلب، فالإنسان ينوي بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه، فلا يقول نويت أن يصلي الظهر، لأنه يفعل بعض الناس نويت أن يصلي الظهر أربعا مقتديا بهذا الإمام، هذا كله ليس له أساس، ولم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور المحدثة. وكذلك سائر العبادات مثل الطواف، إذا ما يقول نويت أن أطوف، نويت أن أفعل كذا، نويت أن أفعل كذا، هي محلها القلب، ولم يأتي في شيء يعني يدل على أن ما ينوى يتلفظ به إلا في الحج والعمرة، فالإنسان يتلفظ بما نواه من حج أو عمرة أو قران، فيقول نويت عمرة، نويت حج، يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا. وهذا والله أعلم لأنها أنساك، وكل أنساك له أحكام، فالإنسان إذا تلفظ بالمنى ويعرف بنفسه ويعرف غيره يعني ذلك الحكم أو ذلك النسك الذي دخل فيه، فقد جاءت السنة في التلفظ بما نواه فيما يتعلق بالحج والعمرة، سواء كان يعني عمرة مستقلة أو يعني عمرة وحج اللي هو قران، أو حج مفرد، فالإنسان يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة، ذلك سائغ وقد جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك فإنه لم يأتي شيء يدل على التلفظ به، دل هذا على أن الإنسان لا يتلفظ بالنية وإنما ينوي بقلبه أنه دخل في الصلاة، لأنه لو دخل من غير نية ولا يعني ما عنده تمييز هل دخل في فرض أو نفل فإنه لا يجزي عن الفرض، والفرض لابد أن يكون دخل فيه من أوله وقصده وعند دخوله ناون أن هذه هي الصلاة المعينة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر.
وأركان الصلاة
هذه هي شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة ودخول وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية، هذه هي شروط الصلاة التسعة. وقد عرفنا أنه عند رفع الحدث جاء شروط الصلاة، شروط الطهارة وفروض الطهارة وكذلك واجب الطهارة ونواقض الطهارة جاءت عند الكلام على رفع الحدث الذي هو الشرط الرابع من هذه الشروط التسعة.
قال: أركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتسليمتان. الركن الأول: القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر أركان الصلاة، ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا، ذكرها إجمالا وعدها 14 ثم ذكرها تفصيلا واحدا واحدا. الشرط الأول: القيام مع القدرة، هو الإنسان يصلي فرضه وهو قائم إذا كان قادرا، أما إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن الحصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا لابد من القيام عند القدرة عليه، أما ما عدم القدرة فالإنسان معذور، وهذا إنما هو بالفرض. وأما في النافلة فالإنسان له أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، ولكن نصفه، ولكن له الأجر نصف أجر القائم، كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، للإنسان أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام ولكن أجره على النصف من أجر القائم. ولكن كونه يصلي قائما ويحصل أجر كاملا حيث يكون قادرا وحيث لا يكون هناك أمر يقتضي الجلوس، فإن كونه يحصل هذا الأجر الكامل وهذا الثواب العظيم من الله عز وجل أولى من أن يحصل ذلك الشيء الذي هو أقل منه الذي هو النص. أما بالنسبة للفرض فإن الواجب المتحتم أن يصلي قائما، قال جل وعلا ذلك: وقوموا لله قانتين، يعني يقوموا للصلاة يعني قانتين مقبلين على صلاتهم. وأيضا حديث عمران بن الحصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، معناه أن الإنسان يفعل الشيء الأول الذي هو المطلوب الذي هو القيام، وإن عجز عنه صار إليه، ولهذا قال أنا على القدرة، يعني ليس معناه الإنسان لازم وإن كان يعني غير قادر، لا، إنما هو مع القدرة، القيام مع القدرة، هذا هو الركن الأول من الأركان. والأركان الفرق بينها وبين الشروط أن الشروط تكون خارج يعني الماهية، خارج الشيء المعرف، وأما الأركان فهي في داخل الصلاة وهي أجزاء من أجزاء الصلاة، ولهذا تعرف الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، كما قال الإنسان: تحريم التكبير وتحليل التسليم، بدايتها تكبيرة الإحرام ونهايتها التسليمة. فهذه الأفعال والأقوال التي داخل هذه البداية والنهاية أو من البداية حتى النهاية هذه أركان الصلاة. وأما الأمور الأخرى التي هي خارج مثل الوضوء مثل ستر العورة مثل استقبال القبلة هذه أمور خارجة عن الجزئيات أو الأجزاء التي تكون داخل المعرف فهذا داخل الماهية أجزاء الماهية يعني لأن تعريفها كما قلنا أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أول هذه الأفعال أو أول هذه الأركان القيام عقبه هو فعل وهو فعل من الأفعال ولكن الإنسان يبدأ بالصلاة في الله أكبر وهو قائم إذا كان قادرا إذا كان قادرا وبدأ به لأن الإنسان يعني يفعله ثم يأتي يدخل الصلاة وهو فاعل له لأنه لا يكبر له قائم والدخول في الصلاة بالتكبير ولكن عن قيام إذا كان قادرا عن قيام ما يكبره جالس ثم يقوم بل يكبره قائم ولا يجوز له أن يكبره جالس إلا إذا كان عاجز عن قيام فإنه يتقل الله ما استطاع يتقل الله ما استطاع فيكلف الله نفسا لا وسعا القيام عن قدرة. والشرط الثاني تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام هي أول التكبيرات التي يكون بها الدخول في الصلاة وسمي تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا فعلها أو أتى بها حرم عليه أمورا كانت حلالا له قبل أن يأتي بها لأنه قبل أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام له أن يلتفت وله أن يمشي وله أن يجلس وله أن يأكل وله أن يشرب ويتكلم كل هذه مباحة له لكن لما قال الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها مثل الإحرام بالنسبة للحج الدخول في النسك قبل أن يدخل في النسك يحل له أمور كانت حراما عليه بعد الدخول فقبل أن يدخل في النسك يلبس المقيط ويتطيب ويجامع ويفعل الأمور المباحة له شرعا لكنه إذا دخل في الإحرام منع من الطيب ومن النساء ومن لبس المخيط وتغطية الرأس وصيد الصيد يعني إذا كان في غير الحرم وأما الحرم فإنه حرام على محرم وعلى غير محرم فتكبيرة الإحرام مثل الإحرام بالنسبة للحج معناه أنه يحرم عليه عند الاتيان بتكبيرة الإحرام أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها. تكبيرة الإحرام ثاني تكبيرة الإحرام إيش كان؟
الوقت قرض وقت الإقامة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى وأركان الصلاة 14 القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتسليمتان. الركن الأول القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الثاني تكبيرة الإحرام والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فكما سبق في الدرس الماضي بعد أن ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ما يتعلق بشروط الصلاة التسعة ثم عند رفع الحدث ذكر شروط الطهارة العشرة ثم ذكر فروض الوضوء الستة وواجبه الواحد ونواقضه الثمانية بعد ذلك ذكر أركان الصلاة ثم واجباتها ثم الفرق بين الأركان والواجبات وهذا هو الذي بقي من هذا الكتاب المختصر المفيد الذي هو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. الشيخ الإمام رحمة الله عليه ذكر الشروط ذكر الأركان الأربعة عشر مجملة ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا فعدها إجمالا ثم كر عليها بالتفصيل. والركن الأول القيام مع القدرة. الإنسان عندما يريد الصلاة فإنه يكون قائما ويكبر وهو قائم ولا يكبر وهو جالس، وإنما يكون قائما ثم يكبر وهو قائم، لأن القيام ركن من أركان الصلاة مع القدرة عليه. وإذا لم يقدر عليه فإنه يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن حصين: صلي قائما فإذا لم تستطع فقاعدا، فإذا لم تستطع فعلى جنب. وعلى هذا فإن الركن الأول هو القيام مع قدرة، وإنما قدمه على تكبيرة الإحرام مع أنها هي المفتاح وهي المدخل وهي المبتدأ وهي التي يحصل بها الدخول في الصلاة، وقبل أن يكبر الإنسان ليس في الصلاة، لأنها إنما تكون عن قيام فلا يأتي بها عن جلوس، بل عندما يريد أن يكبر وأن يدخل في الصلاة يكون قائما ثم يكبر وهو قائم. ومن أجل هذا بدأ بالأركان، بدأ بالقيام وقدمه على تكبيرة الإحرام، لأن إيجاد تكبيرة الإحرام وحصولها إنما يكون عن قيام في حق من كان مستطيعا القيام وقادرا على القيام. ثم ركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى التي يكون بها الدخول في الصلاة، وقيل لها تكبيرة الإحرام لأن الإنسان قبل أن يدخل قبل أن يأتي بها ليس في صلاة. أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها فعندما يأتي بها تحرم عليه تلك الأمور. قبل أن يقول الله أكبر يأكل ويشرب ويتكلم ويتحدث ويلتفت ويقوم ويجلس ويذهب ويجيء، يفعل أمورا مباحة سائغة له، ولكنه عندما يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة تلك الأمور التي كانت حلالا له حرمت عليه. كما أن الإنسان قبل أن يدخل في الإحرام في الحج يتطيب ويجامع ويأخذ شعر السائغ أخذه ويغطي رأسه ويلبس المخيط، وإذا دخل في النسك وحصل الإحرام حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلالا له. والدليل على أن تكبيرة الإحرام أنها هي التي يكون الإنسان دخل في الصلاة وحرم عليه بعدها ما كان حلالا قبلها، قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، بمعنى أن الإنسان عندما يأتي بالتكبير الذي هو التكبيرة الأولى يكون حرم عليه ما كان أو أمور كانت حلالا له قبل ذلك، ويستمر هذا التحريم إلى أن يسلم. فإذا فرغ من إذا سلم التسليمتين عند ذلك تلك الأمور التي كان ممنوعا منها حلت له. فبعدما يسلم له أن يأكل ويشرب ويتكلم ويلتفت ويقوم ويقعد، لأن الصلاة انتهت بالتسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم بعد ذلك الركن الثالث قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الجميع، في حق الإمام والمنفرد هذا باتفاق، وأما بالنسبة للمأموم ففيه خلاف بين أهل العلم. والأظهر من حيث الأدلة أنها تلزم المأموم كما تلزم الإمام والمنفرد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى في أصحابه وكان يعني وهو يقرأ يعني شعر بأن من يقرأ، فقال فلما فرغ قال: ما لي أنزع القراءة؟ لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب. وقوله لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب يدل على أن القراءة لغير فتحة الكتاب والإمام يقرأ لا يفعل، لا يأتي الإنسان بشيء من ذلك، وإنما الفاتحة عليه أن يأتي بها، لأنه قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، ودل على أن فتحة الكتاب أنها متعينة وأنها واجبة في حق الجميع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم إنه إن الشيخ الإمام رحمة الله عليه عندما جاء عند ذكر الفاتحة وعند قراءة الفاتحة أتى أو ذكر أو أشار إلى ما هو مستحب قبل الإتيان بها، وهو دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يعني بعدما يكبر يأتي بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح جاء على صيغة متعددة، فأي صيغة ثبتت في الاستفتاح فالإنسان له أن يستفتح بها، وله أن يأتي بما ثبت في أحوال مختلفة، لكن لا يجمع بين أدعية الاستفتاح التي وردت بأن يأتي بها مجتمعة في صلاة واحدة، وإنما يمكن أن ينوع، يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا حينا وبهذا أخرى، وله أن يقتصر على شيء واحد، وله أن يقتصر على شيء واحد، وهذا هو الذي يسمونه اختلاف التنوع، لأن من العلماء من اختار بعض أنواع الاستفتاحات، اختار بعض أنواع الاستفتاحات، وكل ذلك حق، لأن هذا حق وهذا حق وهذا حق، فأي واحد أخذ به فإنه أخذ بما هو حق، ولكن لا يأتي بها مجتمعة، لأنه لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينها، ولأن الجمع بينها يكون فيه طول الصلاة، لا سيما إذا كان الإنسان إماما، فإنه يشق على المأمومين بكونه يجمع أدية الاستفتاح. والأصل كما عرفنا أنه لا يؤتى بها مجتمعة، وإنما يأتى بكل واحد على حدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكل واحد على حدة ولم يأتي بها مجتمعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمة الله عليه دعاء من أدية الاستفتاح، وهذا اختاره بعض أهل العلم لأن فيه ثناء على الله عز وجل، وكل إنسان أول ما يدخل في صلاته يثني على الله ويعظم الله ويمجد الله ويأتي بثناء على الله، هذا شيء حسن وشيء طيب، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ به حق، ولكن بعض أهل العلم اختار أنه يبدأ في صلاته بالثناء على الله عز وجل، اختار هذا الدعاء أو هذا الذكر الذي هو ثناء على الله عز وجل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم إنه شرح هذا الدعاء أو هذا الذكر، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، لأن التسبيح المقصود به التنزيه، وأما قوله وبحمدك أي ثناء على الله عز وجل، فهو نزهه وأثنى عليه، نزهه عن كل ما لا يليق به وأضاف إليه وأثنى عليه بكل ثناء يليق به سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك. والجمع بين التسبيح والتحميد أو الحمد جمع بين التنزيه والثناء، ينزهه عما لا يليق به ويضيف أو يثني عليه بما هو أهله وبما يليق به، يعني ينزهه ويحمده، والتسبيح تنزيه والحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك يعني فسر بأن البركة تنال بذكرك وباسمك، وأن البركة إنما هي من الله وبالثناء على الله وبتعظيم الله عز وجل. ثم أيضا في ذلك تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لجسمه سبحانه وتعالى: تبارك اسمك وتعالى جدك. والجد هنا الجلال والعظمة، يعني جلت عظمتك، تعالى جدك أي جلت عظمتك، فالجد هنا بمعنى العظمة، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب الذي هو الجد، كما في الدعاء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مانع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، لأن الجد من الحظ والنصيب، فالجد هنا بمعنى الحظ والنصيب، هذا الذي جاء في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، غير وتعالى جدك، لأن هذا له معنى وهذا له معنى، هذا بمعنى الجلال والعظمة أي جلت عظمتك، وهذا بمعنى الحظ والنصيب أي لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، يعني قدم المفعول أخر الفاعل، يعني لا ينفع الجد أي الحظ والنصيب صاحبه، وإنما ينفعه العمل الصالح، هذا هو الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل
الصالح
وأن يجعلنا
وعليه أن يتوضأ من جديد، لأنه وجد الموجب. قد عرفنا أن من شروط الصلاة رفع الحدث، من شروط الصلاة رفع الحدث، وذلك بالطهارة، وقد وجد الحدث فتلزم الطهارة، فإذا خرج أي خارج من السبيل وجد الحدث فلا بد من الطهارة. والخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني وهذا يراد به الدم، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، من قال إنه ينقض الوضوء ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء، ولكن كل إنسان يأتي به على سبيل الاحتياط فيما إذا حصل شيء منه ذلك فإن هذا يكون فيه الاحتياط وفيه الاطمئنان وارتياح النفس واطمئنانها. وكما قلت فيه خلاف من يعتبر منهم من يعتبره ناقضا ومن يعتبر منهم من يعتبره غير ناقض. والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل، وزوال العقل بأي مزيل، سواء كان بجنون لأن يكون يعني يصاب يصرع إنسان يكون سليم ثم يصيب صرع فيحصل له جنون في وقت من الأوقات ثم يفيق بجنونه، فإنه ينتقض وضوءه إذا حصل له صرع، لا بد يتوضأ لأن عقله فقد، فيعني يخرج من السبيل شيء وهو لا يشعر، أو كان بسطر أو بإغماء مغمى عليه أو نائم. فزوال العقل بهذه الأمور كلها يحصل به انتقاض الطهارة. فمن كان متوضئا ثم حصل له جنون وأفاق منه، أو أغمي عليه وأفاق من إغمائه، أو سكر وفاق من سكره، أو نام واستيقظ من نومه، فإنه تكون الطهارة التي قبل ذلك قد بطلت، لأن هذه الأمور كلها مظنة خروج الناقض. لهذا جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استدرق الوكاء، الإنسان لا يشعر إذا نام يخرج منه شيء فينتقض وضوءه، فالنوم هو مظنة الحدث وليس هو الحدث وإنما هو مظنة. ولهذا إذا كان النوم يعني بأن يكون خفقان والإنسان جالس أو واقف فإنه لا يؤثر ذلك على وضوءه، لأن ما حصل يعني شيء أو مدة أو وقت يمكن يخرج معه شيء. كل إنسان يعني جالس متمكن ثم يعني ينعس فيخفق رأسه ثم ينتبه، هذا لا ينتقض الوضوء بذلك، لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينتظرون الصلاة فيعني تخفق رؤوسهم وهم جالسون ثم يقومون يصلون ولا يتوضعون، دل على أن النقض في النوم إنما يكون للمضطجع أو الإنسان الذي كان جالس ولكن يعني حصل منه يعني نوم عميق بحيث أنه يعني مثلا يغط أو أنه يعني حصل له حلم أو رؤية أو ما إلى ذلك، كل هذا يدل على حتى لو كان جالسا ولكن الذي يعفى عنه هو الخفقان الذي يكون كل إنسان واقف أو جالس ثم يصيبه نعاس فيخفق رأسه ويتنبه. أما إنسان متمكن فيمكن أن ينام الساعات وهو متمكن، يعني جالس على كرسي ومسند رأسه على شيء أو على عمود يمكن يجلس ساعات وهو بهذه الطريقة وإن لم يضطجع. فزوال العقل بهذه الأمور كلها يكون فيه نقض الوضوء.
ومس المرأة بشهوة،
وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأن هي مسها بشهوة منهم من قال انه اذا مسها بشهوة فانه ينتقض وضوءه، ومنهم من قال انه لا ينتقض الا اذا حصل منه شيء بسبب هذه بهذا اللمس، يعني حصل منه مذي، خرج من 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 ذكره مذي بسبب هذا اللمس، فإن الطهارة انتقضت بذلك الخارج من السبيلين من أحد السبيلين. وأما مجرد لمس المرأة فقط فإنه لا يحصل به نقض الوضوء، وهذا هو الأظهر، أن الإنسان يعني لمس مجرد لمس المرأة لا يحصل به نقض الوضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل نساءه وصلى ولم يتوضأ، فمثل هذه الأمور إذا حصلت من الإنسان ومن حصل منه خروج مذي فإن طهارته صحيحة ولا تنتقض لمجرد لمس المرأة سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا وجد مذي خرج من الذكر أو خرج من المرأة بسبب ذلك فإن الوضوء ينتقض بهذا الخارج وليس بمجرد اللمس، لا لمس المرأة للرجل ولا لمس الرجل للمرأة، كل ذلك لا، الصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء.
ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا،
ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا سواء كان ذكره او دبره، كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء، كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء، وفي هذا خلاف بين العلم، ولكن الصحيح انه ينتقض، لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشرى بن صفوان ان من افضى بيده الى ذكره من مس ذكره فان عليه ان يتوضا. وقد جاء حديث اخر عن طلق بن علي وفيه انه النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال هل هو الا بضعه منك، وهذا يفيد بانه لا ينقض الوضوء، يعني قال هل هو الا بضعه منك يعني كما لو لمس رجلك او راسك، لمسك لذكرك كلمسك لرجلك، اي جزء من اجزاء بدنك اذا لمسته لا يحصل به انتقاض الوضوء، ولكن صحيح انه يحصل النقض، لان حديث صفوان طلق بن علي كان متقدما، وايضا هو ممن روى الحديث بنقض الوضوء، لانه جاء عن بصر بن صفوان وعن غيرها، وجاء ايضا عن طلق بن علي، يعني ما يتعلق بنقض الوضوء، فهو اما ان يكون ذلك متقدم ويكون منسوخ، يعني يكون ذلك متقدم او يكون منسوخ او يكون شاذ، ويكون غيره ارجح منه الذي هو قضية النقض بمس الذكر، وهذا فيما اذا كان مباشرة، اما اذا كان بواسطة كان يكون من وراء الثوب فان ذلك لا يؤثر، وانما الذي يؤثر اذا لمسه مباشرة.
واكل لحم الجزور،
واكل لحم الجزور وهي الاذن، فإن الإنسان إذا أكل شيئا من لحمها فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه يحصل به نقض الوضوء، لأن السنة ثبتت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم، فدل على أن أكل لحم الإبل أنه يحصل به النقض، وأن الإنسان عليه أن يتوضأ لثبوت السنة لذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وتغسيل الميت،
وتغسيل الميت، وذلك لما لأنه مظنة أن لأنه قد تلمس يده عورة الميت عند تغسيله، ومعلوم أن لمس الفرج أو القبل أو الدبر سواء منه أو من غيره، فلمس نفسه أو لمس غيره فإنه يحصل به انتقاض الوضوء، يحصل به انتقاض الوضوء. وكذلك أيضا ما قد يحصل من الكسل ومن الفتور بسبب الغسل أو تغسيل الميت فإنه يعني يتوضأ لذلك، ولكن لا شك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي، ولكنه ليس بلازم إلا إذا كان حصل منه لمس لفرج الميت فإنه تنتقض بذلك طهارته من أجل لمس الفرج الذي دل على أن لمسه يكون ناقضا.
والردة عن الإسلام،
والردة عن الإسلام، وذلك بأن يتوضأ ثم يرتد والعياذ بالله ثم يرجع إلى الإسلام بعد قليل، فهل طهارته تلك التي ما حصل لها نقض وإنما حصل ردة ثم عود إلى الإسلام وهو لا يزال على وضوئه يعني ما حصل ناقض من النواقض، وإنما رجع الإنسان بعد قليل ولم يحصل منه نقض للوضوء من النواقض المعروفة التي يحصل بها نقض الوضوء. فمن أهل العلم قال إنه يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن وضوءه بطل بردته، ولو عاد إلى الإسلام وهو على وضوءه فإن عليه أن يعيد الوضوء. ومن العلماء من قال إنه لا يعيده لأن ما دام باق على طهارته فكون فالعمل لا يكون حبطا، عمله لا يحبط وهو لا يزال على طهارته، لأن حبوط العمل من المرتد فيما إذا مات على ردته، فيما إذا مات على ردته يحبط عمله. وأما إذا كان عاد إلى الإسلام فإنه لا يحبط عمله لأن حبوط العمل مقيد بالموت على الردة. ولهذا اعتبر بعض الصحابة الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام أنهم باقون على الصحبة واعتبروا صحابة، ولم يقولوا بأن صحبتهم بطلت بالردة. نعم بعض العلم قال ذلك، بعض العلم قال ذلك بأن من ارتد بطلت صحبته، كما يقولونه في غيرها من الأمور، كما في الحديث الذي معنا هنا أنه يعني أنه إذا ارتد عن الإسلام فإنه هذا يعتبر من نواقض الوضوء. لكن القول الصحيح أنه ليس بناقض، ولكن إذا يعني كل إنسان يعني يتوضأ أو يمر بالوضوء احتياطا فإن هذا هو الأولى. ولهذا قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح، قوله ولو تخللت ردة في الأصح يعني كان في الأصح يعني الأصح من أقوال العلم في أنه يعتبر صحابي، لأن العلماء اعتبروا صحابي وعدوا أحاديثه من أحاديث الصحابة، يعني عدوا أحاديثه من أحاديث الصحابة وأخذوا بأحاديثه التي حدثوا بها، لأن حبوط العمل إنما يكون بالموت على الردة، فإنه ما يرتد عن دينه فيموت وهو كافر.
الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر.
هذا عود على شروط الصلاة، لأنه بدأ بشروط الصلاة ولما جاء عند رفع الحدث ذكر نواقض، ذكر شروطه. رفع الحدث الذي هو الطهارة، رفع الحدث الذي هو بالطهارة، فذكر شروط الطهارة وذكر فروض الطهارة وواجب الطهارة ونواقض الطهارة، ثم عاد إلى تكملة شروط الصلاة. عاد إلى تكملة شروط الصلاة. الشرط الخامس، الشرط الخامس إزالة النجاسة، وهي من ثلاثة أشياء: من البدن والثوب والبقعة. فالإنسان عندما يصلي يكون ثيابه طاهرة ليس فيها نجاسة، وبدنه ليس عليه نجاسة، والبقعة التي يصلي عليها طاهرة ليست متنجسة، ليس فيها نجاسة. فمن شروط الصلاة أن الإنسان يصلي وبدنه ليس عليه نجاسة، وثوبه ليس عليه نجاسة، والبقعة التي يصلي عليها ليس فيها نجاسة. لكن إذا كانت البقعة فيها نجاسة ولكنها غطيت بفراش فإنه يصلي عليه، لأن النجاسة غير مباشرة، غير مباشرة للإنسان، ولا يصلي الإنسان على نجاسة، يصلي على الإنسان طاهر. ولو كان تحته شيء نجس، سواء كانت الأرض متنجسة أو كان تحته ممر قادرات، ممر يعني مجاري يعني قذرة، فإن ذلك لا يؤثر على الصلاة ولو كانت تحت، لأنه غير مباشر للنجاسة. فإذا صلى على مكان يعني أرض متنجسة أو تحتها مجرى نجس فإن ذلك لا يؤثر، إذا كان وضع فراشا على المكان المتنجس أو صلى على الأرض التي تحتها مجرى يعني يجري فيه نجاسة فإنه غير مباشر النجاسة، فصلاته تصح في هذه الحالة. وكذلك لو صلى على بساط متنجس طرفه وصلى على جزء منه طاهر فإن ذلك لا يؤثر لأنه ما صلى على النجاسة، لأنه ليس من ذلك أنه إذا كان بساط طرفه متنجس أنه ما يصلي على كله، بل إذا كان مكان النجاسة معروف يتجنب ويصلى على المكان الطاهر الذي هو طرفه، أو الجهة التي ليس فيها نجاسة، وكذلك الثياب والبدن. لكن لو أن إنسانا صلى وعليه نجاسة، أو صلى في مكان متنجس، أو ثوب فيه نجاسة، أو بدن عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، فإن الصلاة صحيحة. ليست كالوضوء، لأن ذات النجاسة ليست كالوضوء، لأن الوضوء لو صلى وهو غير متوضع صلاة غير صحيحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع. وأما النجاسة إذا كانت على جسد الإنسان ولم يعلم بهذا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. وكذلك لو كان يعلم بالنجاسة في ثوبه ولكنه نسيها وصلى ولم يتذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة. لكن إذا علم عند دخوله في الصلاة بأن ثوبه نجس وصلى صلاة غير صحيحة، يكون دخل في الصلاة وهو يعلم ثوبه متنجس أو بدن عليه نجاسة أو البقعة عليه نجاسة فإن صلاة لا تصح. وأما إذا كان لم يعلم بأن هو الصلاة أو عدم في أثناء الصلاة ولكنه تجنب النجاسة إذا كان يمكن تجنبها بأن يعني أزال ما يمكن إزالته بأن يكون مثلا غترته فيها نجاسة يزيلها ويواصل الصلاة، لكن إذا كان ما يتأتى ذلك إلا بالتعري فإنه يقطع الصلاة إذا تذكر إذا ذكر النجاسة في أثناء الصلاة يقطعها. أما إذا كان يمكن إزالتها ويبقى عليه ما يكمل في صلاته وعورته مستورة فإنه يكمل الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفين عليه قدر والصحابة صلوا وعليهم نعالهم سبعا له، فلما سلم ففي أثناء الصلاة جاءه جبريل وأخبره بأن فين عليه قدرا فخلعهما وواصل الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم فاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولما فرق قالوا لماذا خلعتهم؟ قال رأيناك خلعنا فخلعنا، فقال إنه أتاني جبريل وأخبرني أن فين عليه قدرا فخلعتهما. فدل هذا على أن الإنسان لو صلى وهو في ثوب في نجاسة فإن الصلاة صحيحة، لأن الرسول ما عاد الصلاة لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما تقدم، عرف بأن ما كان قبل الذكر أنه لا يؤثر، أنه لا يؤثر، لأنه لو كان يؤثر لا عاد الصلاة. فكونه واصل الصلاة مع أن جزءا منها كان فيها يعني شيء من القدر، فدل هذا على أنه لو صلى وفرغ من صلاته وعلم بأن في ثوبه نجس أنه صحيح، لهذا الحديث الذي فيه بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم، والذي تقدم كان القدر موجود. فدل هذا على أن النجاسة تختلف عن نقض الوضوء، وأن الإنسان لو صلى وهو محدث وتذكر بعد الصلاة بأنه محدث وأنه صلى على غير طهارة يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ولو صلى وعليه ثوبه نجاسة فلم يعلم بها الصلاة فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. وبهذا يتبين أن هناك فرق بين النجاسة التي تكون في البدن أو الثوب أو على البقعة التي صلى فيها، وبين عدم الوضوء وكون الإنسان على غير طهارة، هذا يعفى عنه وهذا لا يعفى عنه. هذا دل جليل على أنه لا يجوز ولا تصح الصلاة بدونه، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى حتى يتوضأ، وهذا دل جليل على أنه يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته لما أخبره جبريل الذي كان عليه خلعهما وواصل ولم يستأنف الصلاة. فلو كان ذلك لازما لاستأنف الصلاة من أولها.
الشرط الثالث ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
الشرط السادس
ستر
العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانه ويقدر، لابد من ستر العورة، ولابد من أن يكون الإنسان ساتر العورة في صلاته. ومعلوم أن الإنسان عندما يصلي يكون على أحسن هيئة وعلى أكمل هيئة، يعني ستر عورة ولا ستر العورة، يعني يأتي بأحسن الهيئات التي يكون عليه. ولا ينبغي للإنسان يتساهل في هذا الأمر ويتهاون مثل ما يفعل بعض الناس، إذا كان عنده ضيوف أو ناس يلبس لباس يعني نظيف، ولكنه يأتي للمسجد وعليه ثياب النوم أو عليه الألبسة الخاصة بالنوم، فهذا وإن كان الصلاة تصح لأن العورة مستورة، ولكن هذا فيه عدم أخذ الزينة في الصلاة، وكل إنسان يذهب إلى المساجد يصلي وهو بحالة لا يرضى أن يستقبل الناس فيها، ولا تسمح نفسه أن يستقبل الناس وهو على هذه الهيئة، فإذا عليه إذا خرج للصلاة أن يكون على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة، لا يكون على هيئة لا يرضاها لنفسه إذا كان عنده أناس يريد أن يقابلهم على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة. الإنسان عندما يصلي وعندما يذهب إلى الصلاة يكون على حالة حسنة، ما هو بس يعني يسر العورة، ولكن هذا الكلام فيما تصح به الصلاة، وأن الإنسان يعني إذا صلى وقد ستر عورته فصلاة صحيحة، إذا صلى وقد ستر عورته فصلاة صحيحة، ولكن الكمال والهيئة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان يكون على أحسن الهيئات وعلى أكمل الهيئات وهو يناجي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حد عورة الرجل وأنها من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، هذا هو العورة التي على الإنسان يسترها في الصلاة وغير الصلاة، وكما هو معلوم الإنسان لا يكون على هذا الهيئة يعني حتى عند الناس، فهو يعني يكون على هيئة حسنة، فالإنسان في الصلاة وغير الصلاة يكون على هيئة حسنة، لكن لو صلى وهو على هذا الهيئة صلاة صحيحة، إلا أن فيه يعني خلافا فيما يتعلق بستر العاتق، لأنه ثبت عن رسول الله قال لا يصلي أحدكم يستوي الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء، فالإنسان عليه أن يصلي بهذه الهيئة التي هي كونه يعني من السرة إلى ركبة، وأيضا العاتق يعني يكون قد ستره، وهذا فيه خلاف فيما يتعلق بالعاتق، ولكن من السرة إلى ركبة هذا هو الذي يعني الذي لا بد منه عند الجميع. ومعلوم كما أشرت أن الهيئة الحسنة والتمام والكمال أن يكون الإنسان على أحسن الهيئات، قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والمرأة مثل الرجل، الأمة مثل الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا على قول بعض أهل العلم، والقول الثاني أنها كالحرة وأن عليها أن تستر جسمها كما تستر الحرة جسمها، وأنها تحتجب كما تحتجب الحرة، لأن الفتنة هي في الحرة وفي الأمة، وأسباب الفتن المطلوب هو التخلص منها والقضاء عليها، ففي الصلاة الحرة تستر كل شيء من جسدها إلا وجهها، والأمة كي تكون مثلها، وفي الاحتجاب أيضا تحتجب، وإن كانت الأمة تخالف الحرة في أنها ينظر إليها وأنها تلعى وأنها تباع وأن المشتري ينظر إليها هذا شيء آخر، لكن من ناحية الصلاة ومن ناحية الابتعاد عن الفتن هذا أمر مطلوب في الأحرار في الحرائر والإيمان، في الحرائر والإيمان.
الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ثم ذكر بعد ذلك الشرط السابع وهو دخول الوقت، وهو أن الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، فلو صلىها قبل دخول وقتها فالصلاة غير صحيحة، يعني لها وقت محدد، فلو صلى الظهر قبل زوال الشمس صلاة باطلة لأنها ما جاءت في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، لو قدمها عن وقتها فإنها لا تصح عليه أن يعيدها في الوقت، ولو أخرها عن وقتها فإنه يأثم، لو أخرها عن وقتها فإنه يأثم. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، أن هل يتعمد تركها حتى خرج وقتها هل ينفع أن يأتي بها أو لا يأتي بها، في خلاف، ولكن على الإنسان أن يأتي بها. وأما إذا كان خرج صلى بعد وقتها لنوم أو نسيان فهو معلوم، يقول صلى الله عليه وسلم من نسيها من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن ليس كل نوم يكون فيه الإنسان معلورا، فالإنسان يكون دائما وأبدا يعني ينام ويرخي لنفسه العنان وينام كيف يشاء ويفتقر كيف يشاء، لا يقال أنه معلور بسبب النوم. عليه أن يأخذ بالاحتياطات، أن يوصي أحد يوقظه أو يجعل ساعة دقاقة يعني تدق ويقوم. المهم أنه يعمل على أن يأتي الصلاة في وقتها، ولا يكون النوم عذرا دائما وأبدا، لأن هذا تفريط، تفريط من الإنسان. وأما كل إنسان يحصل في بعض الأحيان أنه يعني يغلب عليه النوم هذا شيء آخر، لكن كون دائما وأبدا هذه عادته وهذه طريقته يعني ينام كذا يشاء ويستقر كذا يشاء وتخرج يخرج وقت الصلاة، هذا آثم. والواجب عليه أن يحتاط وأن يجعل من يوقظه أو يوصي من يوقظه أو يجعل المنبه ساعة المنبه التي تنبه فيستيقظ بذلك. فإذا الصلاة لابد أن تكون في وقتها، فلو صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته باطلة. ثم ذكر الدليل على ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلوات الخمس نزل عليه جبريل وصلى فيه يوم وليلة الصلوات الخمس في أول وقت، يعني جاءه في اليوم الأول وصلى الظهر بعد زوال الشمس، ثم صلى العصر بعد ما صلى ظل الشيء مثله، وصلى المغرب بعد غروب الشمس، وصلى العشاء بعد مغيب الشفق، وصلى الفجر بعد طلوع الشمس. وفي اليوم الثاني صلى الظهر في آخر وقتها عند دخول وقت العصر، قبل دخول وقت العصر، لأن دخول وقت العصر وقت الظهر متصل العصر، ما في فاصل، ما في مسافة أو منطقة أو يعني لا تعتبر لا من هذا ولا من هذا، بل إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، إذا كان ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، وقبل ذلك وقت الظهر. فالصلاة في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني في اليوم الأول واليوم الثاني المسافة اللي بينها هذا هو وقت كل صلاة، أو هذا هو الوقت الذي تصلى فيه كل صلاة. ولكن المستحب أن الإنسان يصلي الصلاة في أول وقتها، لأن ذلك مبالغة إلى الطاعات وعدم تعريضها للنسيان أو أنه يخرج وقتها وأن يكون في ذلك تساهل، فالمبادرة في أول وقت مطلوبة، إلا في العشاء فقد جاء ما يدل على تأخيرها، لكن الإمام يراعي حال الناس، والناس يفتحون في نهارهم وهم بحاجة إلى النوم فيصلي بهم الصلاة في أول وقتها حتى يصلي الناس وينامون، حتى يصلي الناس وينامون، فالصلاة يؤتى بها في أول وقتها. ودخل وقت لما إيش
مش وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
موقوتا يعني مفروضا في الأوقات، يعني أنها تصلى في أوقاتها، مفروضة في أوقاتها، ليست مفروضة في كل وقت، وإنما في أوقات معينة محددة لا تتقدم عليها ولا تتأخر.
ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس،
ودليل الأوقات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني هذه إشارة لبعض الصلوات اللي هو دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر لصلاة الفجر. لكن الدليل الواضح في الأوقات هو هذا الحديث الذي في حديث جبريل، وكون صلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين.
الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
ثم ذكر الشرط الثامن وهو استقبال القبلة، الإنسان يستقبل القبلة في صلاته، والمساجد تبنى متجهة إلى القبلة، والإنسان في حضر وفي سفر يصلي إلى القبلة. وإذا كان في بلد فعليه أن يسأل أهل البلد عن القبلة، وإذا كان في برية في فلات وليس عنده أحد يعرف جهة القبلة فإنه يجتهد في معرفة القبلة، وذلك بالنظر في النجوم إذا كان في الليل، والمطالع والمغايب، فيستدل بذلك على جهة القبلة فيجتهد. ولو تبين أنه صلى إلى غير قبلة فهو صحيح، لو تبين أنه اجتهد وبعد ذلك تبين أنه صلى إلى غير القبلة فإن صلاته صحيح. ولكنه في البلد لو صلى دون أن يسأل وتبين بأن صلاته إلى غير القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن البلد التي يكون فيها من يخبره ليس الإنسان يجتهد، وإنما يجتهد حيث لا يوجد من يخبره، حيث لا يوجد من يخبره. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفرائض والنوافل، إلا أنه يستثنى من ذلك في حال السفر، كل إنسان يتنفل على راحلته يصلي أينما اتجهت، يصلي يستقبل القبلة أولا ويدخل الصلاة إلى جهة القبلة ثم يذهب إلى حيث اتجهت به راحلته، حيث اتجهت به راحلته يتنفل هذا في النافلة. وأما إذا كان يصلي على الأرض فإن عليه أن يستقبل القبلة. وكذلك الإنسان المضطر كالموثق يعني في مكان وهو غير القبلة يصلي على حسب حاله فرضا ونفلا، يصلي على حسب حاله، مثل الموثق في عمود إلى غير جهة القبلة فإنه يصلي على حسب حاله، تقول الله ما استطعت، سواء في ذلك الفرض أو النفل.
استدل بالآية قد نرى تقلب وجهك في السماء،
ثم ذكر قد نرى تقلب وجهك في السماء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات الخمس كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وذلك في 3 سنوات في مكة، لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة ب3 سنوات، وكان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وبعد هجرة إلى المدينة صلى 16 شهرا، وكان يتحرى ويأمل أن يحول إلى جهة القبلة، فنزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، فاتجه إلى القبلة، وبذلك نسخت القبلة السابقة، وصار المتعين الصلاة إلى القبلة التي هي الكعبة المشرفة قبلة المسلمين. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ولكنه كما ذكرت يعني يستثنى من ذلك المسافر الذي يتنفل على راحلته، وكذلك الإنسان الموثق فإنه يصلي الفرض والنفل على حسب حاله، لأنه لا يستطيع استقبال القبلة. والله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم.
نعم. الشرط التاسع النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
الدليل الشرط التاسع النية، من شروط الصلاة النية، الإنسان يعني ينوي الصلاة، ينوي صلاة معينة محددة، بأن يكون مثلا الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، كل صلاة يدخلها وهو ينويها، أو نافلة يعني ينوي أنها نافلة، يعني يصلي صلاة هو متنفل فيها، فلا بد من النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ليس الإنسان عندما يأتي يقول نويت أن يصلي الظهر، الشرط التاسع النية، والنية محلها القلب، فالإنسان ينوي بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه، فلا يقول نويت أن يصلي الظهر ما يفعل بعض الناس، نويت أن يصلي الظهر 4 مقتديا بهذا الإمام، هذا كله ليس له أساس، ولم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور المحدثة. وكذلك سائر العبادات مثل الطواف، إذا ما يقول نويت أن أطوف، نويت أن أفعل كذا، نويت أن أفعل كذا، هي محلها القلب. ولم يأتي في شيء يعني يدل على أن ما ينوى يتلفظ به إلا في الحج والعمرة، فالإنسان يتلفظ بما نواه من حج أو عمرة أو قران، فيقول نويت عمرة، نويت حج، يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا. وهذا والله أعلم لأنها أنساك، وكل أنساك له أحكام، فالإنسان إذا تلفظ بمنى ويعرف بنفسه ويعرف غيره يعني ذلك الحكم أو ذلك النسك الذي دخل فيه، فقد جاءت السنة في التلفظ بما نواه فيما يتعلق بالحج والعمرة، سواء كان يعني عمرة مستقلة أو يعني عمرة وحج اللي هو قران، أو حج مفرد، فالإنسان يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة، ذلك سائغ وقد يأتي السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك فإنه لم يأتي شيء يدل على التلفظ به، ودل هذا على أن الإنسان لا يتلفظ بالنية وإنما ينوي بقلبه أنه دخل في الصلاة، لأنه لا دخل من غير نية ولا يعني ما عند تمييز هل دخل في فرض أو نفل، فإنه لا يجزي عن الفرض، الفرض لابد أن يكون دخل فيه من أوله وقصده، وعند دخوله ناون أن هذه هي الصلاة المعينة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر.
وأركان الصلاة
هذه هي شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة ودخول وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية، هذه هي شروط الصلاة التسعة. وقد عرفنا أنه عند رفع الحدث جاء شروط الصلاة، شروط الطهارة وفروض الطهارة وكذلك واجب الطهارة ونواقض الطهارة جاءت عند الكلام على رفع الحدث الذي هو الشرط الرابع من هذه الشروط التسعة.
قال: أركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتسليمتان. الركن الأول: القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر أركان الصلاة، ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا، ذكرها إجمالا وعدها 14 ثم ذكرها تفصيلا واحدا واحدا. الشرط الأول: القيام مع القدرة، هو الإنسان يصلي فرضه وهو قائم إذا كان قادرا، أما إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا لابد من القيام عند القدرة عليه، أما ما عدم القدرة فالإنسان معذور، وهذا إنما هو بالفرض. وأما في النافلة فالإنسان له أن يصلي جالسا مع قدرة على القيام، ولكن نصفه، ولكن له الأجر نصف أجر القائم، كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، ولكن أجره على النصف من أجر القائم، ولكن كونه يصلي قائما ويحصل الأجر كاملا حيث يكون قادرا وحيث لا يكون هناك أمر يقتضي الجلوس، فإن كونه يحصل هذا الأجر الكامل وهذا الثواب العظيم من الله عز وجل أولى من أن يحصل ذلك الشيء الذي هو أقل منه الذي هو النصف. أما بالنسبة للفرض فإن الواجب المتحتم أن يصلي قائما، قال جل وعلا: فقوموا لله قانتين، يعني يقوموا للصلاة يعني قانتين مقبلين على صلاتهم. وأيضا حديث عمر بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، معناه الإنسان يفعل الشيء الأول الذي هو المطلوب والذي هو قيام، وإن عجز عنه صار إليه. ولهذا قال: مع القدرة، يعني ليس معناه الإنسان لازم وإن كان يعني غير قادر، إنما هو مع القدرة، القيام مع القدرة، هذا هو الركن الأول. مركان والأركان الفرق بينها وبين الشروط أن الشروط تكون خارج يعني الماهية، خارج الشيء المعرف، وأما الأركان فهي في داخل الصلاة وهي أجزاء من أجزاء الصلاة. ولهذا تعرف الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، كما قال السلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، بدايتها تكبيرة الإحرام ونهايتها التسليمة. فهذه الأفعال والأقوال التي داخل هذه البداية والنهاية أو من البداية حتى النهاية هذه أركان الصلاة. وأما الأمور الأخرى التي هي خارج مثل الوضوء مثل ستر العورة مثل استقبال القبلة هذه أمور خارجة عن الجزئيات أو الأجزاء التي تكون داخل المعرف فهذا داخل الماهية أجزاء الماهية يعني لأن تعريفها كما قلنا أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أول هذه الأفعال أو أول هذه الأركان القيام على القبلة هو فعل وهو فعل من الأفعال ولكن الإنسان يبدأ بالصلاة في الله أكبر وهو قائم إذا كان قادرا إذا كان قادرا وبدأ به لأن الإنسان يعني يفعله ثم يأتي يدخل الصلاة وهو فاعل له لأنه لا يكبر له قائم والدخول في الصلاة بالتكبير ولكن عن قيام إذا كان قادرا عن قيام ما يكبره جالس ثم يقوم بل يكبره قائم ولا يجوز له أن يكبره جالس إلا إذا كان عاجز عن قيام فإنه يتق الله ما استطاع يتق الله ما استطاع فيكلف الله نفسا لا وسعا القيام عن قدرة. والشرط الثاني تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام هي أول التكبيرات التي يكون بها الدخول في الصلاة وسمي تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا فعلها أو أتى بها حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها لأنه قبل أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام له أن يلتفت وله أن يمشي وله أن يجلس وله أن يأكل وله أن يشرب ويتكلم كل هذه مباحة له لكن لما قال الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها مثل الإحرام بالنسبة للحج الدخول في النسك قبل أن يدخل في النسك يحل له أمور كانت حراما عليه بعد الدخول فقبل أن يدخل في النسك يلبس المقيط ويتطيب ويجامع ويفعل الأمور المباحة له شرعا لكنه إذا دخل في الإحرام منع من الطيب ومن النساء ومن لبس المخيط وتغطية الرأس وصيد الصيد يعني إذا كان في غير الحرم وأما الحرم فإنه حرام على محرم وعلى غير محرم فتكبيرة الإحرام مثل الإحرام بالنسبة للحج معناه أنه يحرم عليه عند الاتيان بتكبيرة الإحرام أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها تكبيرة الإحرام ثاني تكبيرة الإحرام
الوقت قرب وقت الإقامة
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك ونفعنا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى وأركان الصلاة 14 القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتسليمتان. الركن الأول القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الثاني تكبيرة الإحرام والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فكما سبق في الدرس الماضي بعد أن ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما يتعلق بشروط الصلاة التسعة ثم عند رفع الحدث ذكر شروط الطهارة العشرة ثم ذكر فروض الوضوء الستة وواجبه الواحد ونواقضه الثمانية بعد ذلك ذكر أركان الصلاة ثم واجباتها ثم الفرق بين الأركان والواجبات وهذا هو الذي بقي من هذا الكتاب المختصر المفيد الذي هو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. الشيخ الإمام رحمة الله عليه ذكر الشروط ذكر الأركان الأربعة عشر مجملة ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا فعدها إجمالا ثم كر عليها بالتفصيل. والركن الأول القيام مع القدرة. الإنسان عندما يريد الصلاة فإنه يكون قائما ويكبر وهو قائم ولا يكبر وهو جالس، وإنما يكون قائما ثم يكبر وهو قائم، لأن القيام ركن من أركان الصلاة مع القدرة عليه. وإذا لم يقدر عليه فإنه يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وعلى هذا فإن الركن الأول هو القيام مع قدرة، وإنما قدمه على تكبيرة الإحرام مع أنها هي المفتاح وهي المدخل وهي المبتدأ وهي التي يحصل بها الدخول في الصلاة. وقبل أن يكبر الإنسان ليس في الصلاة، لأنها إنما تكون عن قيام فلا يأتي بها عن جلوس، بل عندما يريد أن يكبر وأن يدخل في الصلاة يكون قائما ثم يكبر وهو قائم. ومن أجل هذا بدأ بالأركان، بدأ بالقيام وقدمه على تكبيرة الإحرام، لأن إيجاد تكبيرة الإحرام وحصولها إنما يكون عن قيام في حق من كان مستطيعا القيام وقادرا على القيام. ثم الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى التي يكون بها الدخول في الصلاة. وقيل لها تكبيرة الإحرام لأن الإنسان قبل أن يدخل قبل أن يأتي بها ليس في صلاة، أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها فعندما يأتي بها تحرم عليه تلك الأمور. قبل أن يقول الله أكبر يأكل ويشرب ويتكلم ويتحدث ويلتفت ويقوم ويجلس ويذهب ويجي، يفعل أمورا مباحة سائغة له، ولكنه عندما يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة تلك الأمور التي كانت حلالا له حرمت عليه. كما أن الإنسان قبل أن يدخل في الإحرام في الحج يتطيب ويجامع ويأخذ شعر السائغ أخذه ويغطي رأسه ويلبس المخيط، وإذا دخل في النسك وحصل الإحرام حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلالا له. والدليل على أن تكبيرة الإحرام أنها هي التي يكون الإنسان دخل في الصلاة وحرم عليه بعدها ما كان حلالا قبلها، قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، بمعنى أن الإنسان عندما يأتي بالتكبير الذي هو التكبيرة الأولى يكون حرم عليه ما كان أو أمور كانت حلالا له قبل ذلك، ويستمر هذا التحريم إلى أن يسلم. فإذا فرغ من فإذا سلم التسليمتين عند ذلك تلك الأمور التي كان ممنوعا منها حلت له. فبعدما يسلم له أن يأكل ويشرب ويتكلم ويلتفت ويقوم ويقعد، لأن الصلاة انتهت بالتسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم بعد ذلك الركن الثالث قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الجميع، في حق الإمام والمنفرد هذا باتفاق، وأما بالنسبة للمأموم ففيه خلاف بين أهل العلم. والأظهر من حيث الأدلة أنها تلزم المأموم كما تلزم الإمام والمنفرد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى في أصحابه وكان يعني وهو يقرأ يعني شعر بأن من يقرأ، فقال فلما فرغ قال: ما لي نزع القراءة لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب. وقوله لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب يدل على أن القراءة لغير فتحة الكتاب والإمام يقرأ لا يفعل، لا يأتي الإنسان بشيء من ذلك، وإنما الفاتحة لهم يأتي بها، لأنه قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، ودل على أن فتحة الكتاب أنها متعينة وأنها واجبة في حق الجميع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم إنه الشيخ الإمام رحمة الله عليه عندما جاء عند ذكر الفاتحة وعند قراءة الفاتحة أتى أو ذكر أو أشار إلى ما هو مستحب قبل الإتيان بها، وهو دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يعني بعد ما يكبر يأتي بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح جاء على صيغة متعددة، فأي صيغة ثبتت في الاستفتاح فالإنسان له أن يستفتح بها، وله أن يأتي بما ثبت في أحوال مختلفة، لكن لا يجمع بين أدعية الاستفتاح التي وردت بأن يأتي بها مجتمعة في صلاة واحدة، وإنما يمكن أن ينوع، يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا حينا وبهذا أخرى، وله أن يقتصر على شيء واحد، وله أن يقتصر على شيء واحد، وهذا هو الذي يسمونه اختلاف التنوع، لأن من العلماء من اختار بعض أنواع الاستفتاحات، اختار بعض أنواع الاستفتاحات، وكل ذلك حق، لأن هذا حق وهذا حق وهذا حق، فأي واحد أخذ به فإنه أخذ بما هو حق، ولكن لا يأتي بها مجتمعة، لأنه لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينها، ولأن الجمع بينها يكون فيه طول الصلاة، لا سيما إذا كان الإنسان إماما فإنه يشق على المأمومين بكون يجمع أدية الاستفتاح. والأصل كما عرفنا أنه لا يؤتى بها مجتمعة، وإنما يؤتى بكل واحد على حدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكل واحد على حدة ولم يأتي بها مجتمعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمة الله عليه دعاء من أدية الاستفتاح، وهذا اختاره بعض أهل العلم لأن فيه ثناء على الله عز وجل، وكل إنسان أول ما يدخل في صلاته يثني على الله ويعظم الله ويمجد الله ويأتي بثناء على الله، هذا شيء حسن وشيء طيب، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ به حق، ولكن بعض أهل العلم اختار أنه يبدأ في صلاته بالثناء على الله عز وجل، اختار هذا الدعاء أو هذا الذكر الذي هو ثناء على الله عز وجل، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم إنه شرح هذا الدعاء أو هذا الذكر، فقال سبحانك اللهم وبحمدك تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، لأن التسبيح المقصود به التنزيه، وأما قوله وبحمدك أي ثناء على الله عز وجل، فهو نزهه وأثنى عليه، نزهه عن كل ما لا يليق به وأضاف إليه وأثنى عليه بكل ثناء يليق به سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك. والجمع بين التسبيح والتحميد أو الحمد جمع بين التنزيه والثناء، ينزهه عما لا يليق به ويضيف أو يثني عليه بما هو أهله وبما يليق به، يعني ينزهه ويحمده، ينزهه ويحمده، والتسبيح تنزيه والحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك يعني فسر بأن البركة تنال بذكرك وباسمك، وأن البركة إنما هي من الله وبالثناء على الله وبتعظيم الله عز وجل. ثم أيضا في ذلك تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لجسمه سبحانه وتعالى، تبارك اسمك وتعالى جدك، والجد هنا الجلال والعظمة، يعني جلت عظمتك، تعالى جدك أي جلت عظمتك، فالجد هنا بمعنى العظمة، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب الذي هو الجد، كما في الدعاء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع اعطيت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وانما ينفعه العمل الصالح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، لان الجد من الحظ والنصيب، فالجد هنا بمعنى الحظ والنصيب، هذا الذي جاء في الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد غير وتعالى جدك، لان هذا له معنى وهذا له معنى، هذا بمعنى الجلال والعظمة أي جلت عظمتك، وهذا بمعنى الحظ والنصيب أي لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، يعني قدم المفعول أخر الفاعل، يعني لا ينفع الجدي أي الحظ والنصيب صاحبه، وإنما ينفعه العمل الصالح، هذا هو الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.